الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الرابع، أخبار التثليث. كان الكلام في الشبهة التحريمية. قسم المصنف الشبهة إلى عدة أقسام. القسم الأول من الشبهات التي ينبغي الحكم، ينبغي البحث عن حكمها، هي الشبهة التحريمية. ثم قسم الشبهة التحريمية إلى شبهة تحريمية ناشئة من عدم النص، وشبهة تحريمية ناشئة من تعارض النصين، وشبهة تحريمية ناشئة من إجمال النص. كلامنا فعلا في الشبهة التحريمية ناشئة من عدم النص، شبهة حكمية تحريمية ناشئة من عدم النص، من قبيل المثال المعروف شرب التتن مثلا، يشك في أن التتن شربه حرام أو لا، هي شبهة حكمية تحريمية ناشئة من عدم النص. ذكر سابقا بأنه الرأي السائد، رأي الأصوليين، هو ماذا؟ هو البراءة، واستدل على البراءة بالأدلة المتقدمة، على التفصيل المتقدم. بعد أن أكمل أدلة الأصوليين استعرض أدلة الطرف المقابل، أي أدلة منه الأخباريين الذين عرف عنهم أنهم يذهبون إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، وذكر الأدلة التي استدل بها الأخباريون على وجوب الاحتياط، فذكر من الكتاب آيات استدلوا بها على ذلك وناقشها كما تقدم سابقا، وذكر السنة كدليل على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، وذكر بأن السنة على طوائف، ذكر الطائفة الأولى والطائفة الثانية والطائفة الثالثة، انتهى الكلام من الطائفة الرابعة. الطائفة الثالثة كانت عبارة عن أخبار التوقف، قف عند الشبهة كما تقدم، وأمثال ما كان بهذا اللسان وبهذا المضمون. انتهى الكلام من الطائفة الرابعة من السنة التي يستدل بها على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية. الطائفة الرابعة عبارة عن أخبار التثليث، أخبار التثليث المعروفة. يذكر المصنف نموذج من هذه الطائفة ويبين وجه الدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، ثم يناقش في هذا الاستدلال. قال الرابع، أخبار التثليث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي عليه السلام، عليكم السلام، عليكم السلام، والوصي عليه السلام وبعض الأئمة عليهم السلام. فهذا المضمون مروي عن كل هؤلاء في روايات متعددة. ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين المشهورة المعروفة، بعد الأمر بأخذ المشهور منهما، خبران متعارضان يقول له خذ بما مثلا بالأصدق بالأورع بالكذا، يقول اثنيناتهم نفس المرتبة، إلى أن وصل إلى الترجيح بيش بالشهرة. فإذا كان أحد الخبرين مشهورا والآخر ليس كذلك، أمره بأن يأخذ بماذا؟ بالمشهور ويدع الشاذ النادر. بعد الأمر بأخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر، معللا بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. لماذا يجب الأخذ بالمشهور؟ لماذا يجب ترك الشاذ من الخبرين المتعارضين؟ قال لأن المجمع عليه ماذا؟ لا ريب فيه. بعد ذلك قال، هذا محل الشاهد في أخبار التثليث، قوله عليه السلام إنما الأمور ثلاثة، هذا التثليث، أمر بين رجده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، على أساس وضوح الغي ووضوح الرجل. وأمر، هذا القسم الثالث، أمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله لا يتبع وإنما يتوقف فيه، وهذا عبارة يرد أمره إلى الله ورسوله هي كناية عن ماذا؟ عن لزوم التوقف في الأمور المشكلة، الأمور الغير المعلومة الرشد والغير المعلومة ماذا؟ الغي. وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله، الإمام عليه السلام يستشهد بحديث التثليث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. هذا الاستشهاد معناه ماذا؟ معناه أن الأمر المشكل الذي أشار إليه الإمام عليه السلام وهو القسم الثالث هو نفس ماذا؟ الشبهات، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات ماذا؟ نجا من المحرمات. ويقول لا دليل أكثر من وجوب ترك الشبهة من ماذا؟ من قوله نجا من الذي يترك الشبهة ينجو من المحرمات، ولا إشكال أن النجاة من المحرمات أمر لازم، نجا من المحرمات. ومن أخذ بالشبهات وقع في ماذا؟ في المحرمات. إذن يجب اجتناب الشبهة، لأن عدم اجتناب الشبهة وقوع في الحرام، وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. هذا هو الحديث الشريف، حديث التثليث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي استشهد به الإمام على التثليث الذي ذكره في كلامه عليه السلام. وجه الدلالة، المصنف يقول أن وجه الدلالة هو هذا، المصنف يركز على هاي النقطة في الاستدلال بهذا الحديث الشريف على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية. وحاصل هذا هاي النقطة هي أن كون الشبهة في أحد الطرفين في مورد الرواية، مورد الرواية قلنا الحديثان شنو؟ المتعارضان. أن كون الشهرة في أحد الطرفين في أحد الحديثين المتعارضين لا تجعل الحديث الآخر واضح البطلان وواضح الغي، ومما لا ريب في بطلانه لا تجعله كذلك، وإنما تجعله مما فيه الريب. أمره بأن يأخذ بالمشهور منهما، أمره بأن يترك الشاذ النادر منهما، وعلل ترك الشاذ النادر بماذا؟ بأن المجمع عليه شنو؟ لا ريب فيه. يقول هاي العبارة ما يستفاد منها أن الشاذ النادر مما لا ريب في بطلانه، وإنما يستفاد منه أن الشاذ النادر فيه ريب. فرق بين أن نقول أن الشاذ مما لا ريب في بطلانه، وبين أن نقول أن الشاذ ماذا؟ فيه ريب. مصنف يقول من يستفاد من العبارة بقراءة يأتي ذكرها أن الشاذ مما لا ريب في بطلانه؟ لا، وإنما فيه ريب. واضح؟ فإذا ما فيه ريب يجب شنو؟ يجب اجتنابه، يجب تركه. ما فيه ريب يجب اجتنابه. إذا الذي الشاذ النادر يدخل في أي قسم من الأقسام الثلاثة في كلام الإمام عليه السلام؟ في أي قسم؟ في الأمر المشكل يدخل. واضح؟ يدخل في الأمر المشكل، لا يدخل في واضح الغي، ولا يدخل في واضح الرشد، وإنما يدخل في الأمر شنو؟ المشكل، الذي أمر الإمام عليه السلام برده إلى الله ورسوله، والذي هو كناية كما قلنا عن وجوب التوقف وعدم الإقدام. إذن ترك الشاذ النادر واجب، لماذا؟ لأنه أمر شنو؟ مشكل، لأنه فيه رد. مرة يقول اترك الشاذ النادر لأنه مما لا ريب في بطلانه، مرة يقول اترك الشاذ النادر لأن فيه شنو؟ ريب، فيه ريب، فيه شك غير معلوم الغي وغير معلوم الرشد. مصنف يقول أن المستفاد من الحديث القرآن يأتي كما قلنا يأتي ذكرها، هو أنه مما فيه ريب، إذن الذي فيه ريب هو أمر مشكل يجب ماذا؟ التوقف فيه، فحين يستدل بها على في محل الكلام، لأنه الشبهة التحريمية ليست واضحة الرشد بلا إشكال، وليست واضحة الشنو؟ غيب، فهي أمر مشكل فيجب ماذا؟ يجب التوقف فيها. بينما لو قلنا بأن لزوم ترك الشاذ النادر في الخبرين المتعارضين كان أن الشاذ النادر لا ريب في بطلانه، إذا الحديث غاية ما يدل على أن الأمور الواضحة البطلان يجب ماذا؟ تركها. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالرواية على وجوب ترك الشبهة التحريمية في محل الكلام، لأن الشبهة التحريمية ليست واضحة الغي. شبهة، نحن نقول شبهة، شبهة معنى ماذا؟ معنى يحتمل فيها الرشد ويحتمل فيها ماذا؟ الغي، يحتمل فيها إصابة ويحتمل فيها عدم الإصابة، فإذا هي ليست واضحة الغي. والإمام في الرواية بناء على هذا الفهم إنما أمر بترك الأمور الواضحة الغي، الأمور المعلومة البطلان التي لا ريب في بطلانها، وما نحن فيه ليس كذلك. المصنف يقول لا، الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، وإنما فيه دلالة على وجوب ترك الأمر المشكل ووجوب ترك الشاذ النادر من الخبرين المعارضين، لأن فيه شنو؟ ريب. إذن كل ما فيه ريب يجب اجتنابه، فيمكن تطبيقه على محل الكلام. قال وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام أوجب طرح الشاذ معللا بأن المجمع عليه لا ريب فيه، والمراد أن الشاذ شنو؟ فيه الريب، لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه. وإلا هذه الأدلة القرائن على أنه ليس المقصود هذا المعنى بل الأول، وإلا لم يكن معنى تأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية، هي أول دليل، أول قرينة، وهو أنه إذا قرأنا مقولة عمرو بن حنظل المعروفة نجد أن الترجيح أولا جاء بالأورعية بالأصدقية بالأعدلية. يقول لوحظ ما كان راويه أعدل أصدق أورع فيؤخذ به، بعد ذلك حينما افترض الراوي والسائر أن كل منهما ليس فيهما أورع وأصدق وأعدل، افترض التساوي في هذا المرجح، انتقل إلى الترجيح بماذا؟ بالشهرة. يقول المصنف لو كانت الشهرة في أحد الخبرين المتعارضين تجعل الشاذ النادر مما لا ريب في بطلانه، لكان ينبغي تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بماذا؟ بالأعدلية والأورعية والأوثقية. لماذا؟ لأن الترجيح بالشهرة بناء على هذا المعنى يكون من المرجحات القطعية، يعني وجود الشهرة في أحد الخبرين المتعارضين تجعل الآخر شنو؟ مقطوع البطلان ومقطوع الكذب. فينبغي الترجيح بها أولا بأن يقول خبران متعارضان قل لاحظ إذا أحدهما مشهور والآخر شاذ نادر قدم المشهور على الشاذ النادر. ثم يجي يقول له بأنه لا كلاهما مشهورة مثلا ليس في هذا المرجح ينتقل إلى المرجحات الأخرى. وأما تقديم الأورعية والأصدقية فهذا لا معنى له على الشهرة لا معنى له إلا بناء على الفهم الذي ذكره المصنف. لماذا؟ لأن التقديم بالمرجح الذي يوجب القاطع بلا إشكال أولى من التقديم بالمرجح الذي يوجب شنو؟ الظن. وبعبارة أخرى أن معنى تقديم الترجيح بالأصدقية والأورعية والأوثقية معنى شنو؟ معنى أنه إذا كان أحدهما أورع قدم حديث على الآخر وإن كان شنو الآخر شنو مشهورا. هذا معنى التقديم. حتى إذا كان الآخر مشهورا تلاحظ أولا المرجحات بصفات شنو؟ صفات الراوي. لا صفات الراوي. فإن كان أحدهما أصدق قدمه على الآخر. هذا مقتضى إطلاق شنو؟ أنه قدمه على الآخر سواء كان الآخر شاذا أو كان شنو؟ مشهورا. هذا لا معنى له مع كون الشهرة توجب القطع ببطلان معارضه ببطلان الخبر الآخر المعارض له، وإنما يكون له معنى عندما شنو؟ عندما يكون كل منهما مرجح ظني، عندما تكون الأورعية في جانب موجبة للتقديم من دون القطع بماذا؟ ببطلان مقابلها. وعندما تكون الشهرة أيضا موجبة للترجيح من دون أن تكون موجبة للقطع ببطلان مقابلها. كل منهما مرجح ظني يقدم هذا على ماذا؟ على هذا. أما إذا كانت الأشهرية موجبة للقطع ببطلان المقابل فينبغي تقديمها أولا، إذ لا إشكال في أن الخبر المقطوع بكذبة وعدم مطابقته للواقع يجب شنو؟ يجب تركه والأخذ بالأشهر سواء كان راوي الأشهر أصدق أو شنو؟ أو لم يكن أصدق. سواء كان راوي الأشهر أورع أو لم يكن شنو؟ أورع. فإذا لا وجه لتقديم الترجيح بالأورعية والأصدقية وما شاكلها من صفات الراوي على الترجيح بماذا؟ بالشهرة. قال وإلا لم يكن معنى لتأخر الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية، أي أول قرينة. ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين، هذه القرينة الثانية، أن الراوي بعد أن رجح بالشهرة، الإمام عليه السلام رجح بالشهرة، افترض الراوي الشهرة في كلا الخبرين، فانتقل الإمام عليه السلام لمرجحات الأخرى الخارجية يسموها موافقة الكتاب مخالفة الماذا العامة. يقول افتراض الشهرة في كلا الخبرين المتعارضين لا ينسجم إلا مع كون الشهرة مرجح شنو؟ ظني، لا يوجب القطع ببطلان ماذا؟ المقابل. وإلا لو أوجب القطع ببطلان المقابل فلا يعقل افتراض الشهرة في كلا الخبرين المتعارضين، لأن معنى الشهرة في هذا الخبر أنك تقطع بماذا؟ ببطلان هذا. مع القطع ببطلان هذا كيف يفترض ماذا؟ أن الشهرة أنه يكون خبرا شنو؟ مشهورا. واضح؟ القطع بالأمرين المتنافيين محال، القطع بالأمرين المتنافيين محال. فإذا كان أحد الشهرة في هذا الخبر موجبا للقطع ببطلان هذا إذا لا يمكن افتراض أن هذا أيضا خبرا شنو؟ مشهورا. لأن افتراض أن هذا خبر مشهور يوجب القطع بماذا؟ ببطلان ما قطعته بماذا؟ بصحته. واضح؟ لأن الشهرة تكون مرجح يوجب القطع بالموافقة والقطع ببطلان ما يخالفها، والقطع بالأمرين المتنافيين غير معقول. بينما الشهرة إذا كانت مرجح ظني لا معنى من افتراض وجودها في ماذا؟ وجودها في كلا الخبرين المتعارضين. قال ولا لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين ولا لتثليث الأمور ثم الاستشهاد بتثليث النبي صلى الله عليه وآله. هذه القرينة الثالثة أيضا، وهو أنه حينئذ لا وجه لتثليث الأمور في كلام الإمام عليه السلام، لأنه هو يتكلم عن ماذا؟ عن خبرين تعارضا، أحدهما مشهور والآخر شاذ، فأمر بالأخذ بالمشهور وترك الشاذ. فلو كانت الشهرة في هذا الخبر المشهور موجبة للقطع ببطلان الشاذ، واضح، القطع ببطلان الشاذ بحيث يكون الشاذ مما لا ريب في بطلانه، وحينئذ يكون الشاذ يدخل في أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ في بين الغيب، في بين الغيب، وحينئذ لا موجب لتثليث الأقسام. لماذا الإمام عليه السلام قال أن الأمور شنو ثلاثة؟ بين الرجدة، بين الغيب، وأمر شنو مشكل، ما بداية تقسيم الأمور، وقال طبقها على الخبرين المتعارضة. والخبران المتعارضة أن أحدهما بين الرجد والآخر بين الغيب، بناء على أن الشهرة في أحد الخبرين توجب ماذا؟ القطع ببطلان ما يقابلها. إذن ترك الشاذ، لماذا يترك الشاذ؟ لأن الشاذ مقطوع بطلان، فيثن الأمور. لماذا يثلث الأمور؟ تثليث الأمور في كلام الإمام عليه السلام ثم استشهاده عليه السلام بالتثليث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح في ماذا؟ في أن الشهرة في أحد الخبرين المتعارضين تجعل ما يقابلها أمرا مشكوك، أمرا فيه الريب، هو أنه يكون أمرا ماذا؟ مما لا ريب فيه بطلانه، وإلا كان المناسب تثنية الأمور لا تثليث الأمور، المختار تطبيقها على ماذا؟ مورد الرواية الذي هو عبارة عن خبرين متعارضين. ولا لتثليث الأمور ثم الاستشهاد بتثليث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل يقول المصنف أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه. لماذا؟ لأنه مشكل، لأنه فيه الريب، لأنه شبهة، وهو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام رده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيعلم من ذلك كله أن الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات. أصلا الاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وآله ليس له معنى إلا إذا قلنا بماذا؟ بوجوب الاحتياط في الشبهة، وهو الأمر المشكل الذي ماذا؟ الذي أشار الإمام عليه السلام إليه في كلامه، أمر المشكل يرد حكمه إلى الله ويستشهد بكلام النبي، والنبي ماذا يقول؟ شبهات ماذا بين ذلك؟ هذه الشبهات، هذا الاستشهاد لا يستقيم إلا إذا قلنا بوجوب الاحتياط في ماذا؟ في الشبهة. حتى يطبق وجوب الاحتياط في الشبهات في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مورد شنو؟ الرواية، الذي هو شنو؟ لزوم ترك الشاذ النادر من الخبرين المتعارضين. فيجب ترك الشاذ، لماذا؟ لأنه أمر مشكل، ولأن النبي أمر بوجوب اجتناب شنو؟ الشبهات. إذن الاستشهاد بكلام النبي صلى الله عليه وآله ليس له وجه إلا إذا كان المفهوم من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وجوب ماذا؟ الاحتياط في الشبهات، وإلا إذا كان الشبهة ما يجب الاحتياط فيها، الاستشهاد بكلام النبي لا معنى له. واضح. على ماذا يستشهد به؟ على وجوب ترك الشاذ النادر، على وجوب ترك الأمر المشكل. هذا الاستشهاد لا وجه له إلا إذا كان المستفاد من كلامه وجوب الاحتياط في ماذا؟ في الشبهات. قال أن الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات، مضافا، هذا مضافا إلى أنه حديث النبي، التثليث الوارد عن النبي هو فيه قرائن خاصة تدل على وجوب الاحتياط في ماذا؟ في الشبهات اللي أشرنا إليها. قال مضافا إلى دلالة قوله نجا من ال، هو يقول فمن ترك الشبهات شنو؟ نجا من المحرمات، بناء على أن تخلص النفس من المحرمات شنو؟ واجب. فإذا يجب تخليص النفس من المحرمات، يعني يجب ترك شنو؟ الشبهات. إذا ترك الشبهة شنو؟ واجب، لازم، وهذا المفهوم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وقع في المحرمات، ومن أخذ بالشبهات شنو؟ وقع في المحرمات. ولا أشكال أن الوقوع في المحرمات شنو؟ مجاز. إذن الأخذ بالشبهات أيضا شنو؟ مجاز. فيجب اجتناب الشبهة، وهذا هو المطلوب. وهلك من حيث لا يعلم، هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف على وجوب الاحتياط في الشبهة. قال ودون هذا النبوي في الظهور النبوي المروي عن أبي عبد الله عليه السلام في كلام طويل، وقد تقدم في أخبار التوقف، تقدم في أخبار التوقف هذا الحديث اللي هو الشيخ كاتب 411 هذا. هذا ومنها رواية جميل عن الصادق عن أبائه عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة، أمر بين لك رجده فخذه، وأمر بين لك غيره فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. هذا يقول أيضا ظاهر في وجوب الاجتناب عن الشبهة، لكنه أقل ظهورا من هذا الحديث السابق، وذلك لأنه هذا ليس فيه استشهاد بكلام آخر، وإنما هو نفس كلام الرسول وحده، فحينئذ ليس فيه تطبيق على مورد كما في رواية عمر ابن ماذا حنظلة، لأنه هناك مورد وطبق الإمام، استشهد الإمام بكلام النبي صلى الله عليه وآله، هذا أصل كلام النبي منقول بالمعنى. قال وكذا مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذه المسألة ستأتي قريبا فيها أيضا دلالة على ذلك، لكنها أقل ظهورا من هذا الحديث الشريف. والجواب عنه خلاصة جواب المصنف عن حديث التثليث هو أن المستفاد من هذا الحديث الشريف ليس هو الإلزام بترك الشبهة، ليس الإلزام بترك الشبهة، وإنما المستفاد منه هو الإرشاد إلى التحرز عن الوقوع في المضرة، فهو طلب إرشادي لا مولوي، ومن الواضح أن الطلب الإرشادي ينسجم مع الإلزام في بعض الموارد وينسجم مع عدم الإلزام في موارد أخرى، لأنه مجرد إرشاد إلى التحرز عن المضرة الموجودة. حينئذ الواقع المطلب يختلف، المضرة المحتملة تختلف، قد تكون مضرة محتملة تصل إلى العقاب، درجة العقاب واضح، وقد تكون مضرة دنيوية أخرى ما لها علاقة بمسألة شنو العقاب. إذا كان الضرر المحتمل في الشبهة عقابا ولا مؤمنة من ناحية هذا العقاب، فيجب الاحتياط، ويجب ترك ماذا؟ ترك التعرض لتلك الشبهة، لئلا يقع في ماذا؟ في الضرر المحتمل الذي هو شنو من نوع العقاب. وهذا يتحقق في موارد كثيرة من الشبهات، من قبيل الشبهة قبل الفحص، من قبيل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، من قبيل الشبهة في المكلف به، وعلى الشك في المكلف به مو في التكليف. في كل هذه الموارد احتمال العقاب وارد، المضرة المحتملة في الشبهة عقاب، ولا مؤمنة من ناحية هذا العقاب. هذا الحديث الشريف، حديث التكليف المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والمروى عن الأئمة عليهم السلام، هو إرشاد إلى التحرز على المضرة. حينئذ نوعية المضرة ودرجة المضرة تكون تحرزها، هل هي من نوع العقاب الذي لا مؤمن من ناحية العقل؟ حينئذ يستقل بوجوب ماذا؟ بوجوب التحرز. لكن هذا وجوب التحرز ما استفدنا من نفس الحديث، لأن الحديث مجرد شنو؟ إرشاد كأوامر الطبيب. واضح؟ أوامر الطبيب، الطبيب يرشد إلى ماذا؟ إلى التحرز عن الوقوع في ماذا؟ في المضرات التي تترتب على بعض الأمور. الوجوب لا يستفاد من نفس حديث التكليف، لأنه مجرد إرشاد إلى مطلب خارجي وهو التحرز عن المضرات. وأما إذا فرضنا أن الشبهة العقاب المحتمل فيها له مؤمن، بحيث أن المكلف يقطع، لأنه إذا أقدم على الشبهة وصادف الحرام الواقعي فهو مؤمن من ناحية شنو؟ العقاب. واضح؟ إذن احتمال المضر العقاب كعقاب ما موجود بوجود المؤمن. يبقى شنو احتمال المضر الأخرى الدنيوية الأخرى إذا ارتكب الشبهة؟ هذه لا دليل على وجوب شنو الاحتياط فيها، فيكون الاجتناب مستحبا، الاجتناب راجحا، لأنه يكون ماذا؟ لازما. هذه الموارد التي يجب فيها الاحتياط والموارد التي لا يجب فيها الاحتياط، كل منهما مشمول لحديث التكليف. واضح؟ شبهات بين ذلك، شبهات بين ذلك، إرشادا إلى أن الشبهة فيها احتمال الوقوع في ماذا؟ في المضر. ليس فيه مولوية، المتكلم بهذا الكلام لم يعمل مولويته مع عبده. ولذا إذا كانت الشبهة فيها مؤمن من ناحية العقاب وليس فيها مضرة إلا مضرة احتمال مضرة دنيوية، نفس حديث التثليث لا يوجد من ماذا؟ ترتب العقاب على مخالفته. لماذا؟ لأنه ليس أمرا ماذا؟ مولويا، وليس أمرا مولويا، وإنما هو أمر ماذا؟ إرشادي. والأوامر الإرشادية لا يترتب على مخالفتها هي وموافقتها هي أي ثواب وشنو؟ وعقاب، سوى ما يترتب على واقع المطلب الذي يقدم عليه المكلف. فإذا أقدم على العقاب وكان هناك عقاب يقع في العقاب، لا نجي الخبر التالي. إذا أقدم ولم يكن هناك عقاب ولم يكن هناك شيء، حينئذ أيضا هو يكون في مأمن من ذلك. قال: والجواب عنه ما ذكرنا سابقا من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها في الشبهة، فقد تكون المضرة عقابا، وحينئذ فالاجتناب لازم كما في الشبهة قبل الفاصل، في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. وقد تكون مضرة أخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة، حتى لو وقع في الهلكة وصادف الحرام فلا عقاب على ارتكابها، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا. لماذا؟ لوجود المؤمن من ناحية العقاب عند عدم العلم شنو؟ بالتكليف، وهو شنو؟ قاعدة قبح العقاب بالأمر، لقبح العقاب على الحكم الواقع المجهول باعتراف الأخباريين أيضا، أن الأخباريين لا ينكروا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، غاية الأمر يدعون وجود شنو؟ وجود بيان من الشارع بوجوب الاحتياط في الشبهات. مصنف يقول أين البيان؟ هم يقول خبر التثليث، مصنف يقول خبر التثليث مجرد شنو؟ إرشاد. واضح؟ لا يترتب على مخالفته شنو؟ العقاب. إذن هو ليس بيانا على وجود العقاب في هذه الشبهة لاعتراف الأخباريين أيضا كما تقدم. وإذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزامي، إذن لا يراد به وجوب طرح الشبهة ووجوب اجتناب الشبهة على نحو الإلزام، وإنما هو شنو؟ إرشاد. إذا تبين لك أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزامي فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسوق للإرشاد أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا تفصيا كذا إلى آخره. يبقى هذا التساؤل أنه إذا كان حديث التثليث النبوي مجرد إرشاد ولا يستفاد منه الإلزام بترك شنو الشبهات كما يقول المصنف، إذن ما هي المناسبة في استشهاد الإمام عليه السلام في رواية عمر بن حنظلة به على ماذا؟ على وجوب طرح الشاذ النادر. لا إشكال في أن الشاذ النادر يجب شنو؟ يجب طرحه. ما احتمال آخر لزوم طرح الشاذ النادر في الخبرين المتعارضين؟ إذ لا إشكال في أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز العمل بالخبر الشاذ شنو؟ النادر بعد وجود الشهرة في معارضه. إذن في مورد الرواية التي تحدث عنها الإمام عليه السلام يجب الأخذ بالمشهور ويجب اجتناب الشاذ النادر، إذن هناك إلزام في طرح الشاذ النادر. فما هو الوجه في استشهاد الإمام عليه السلام بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كما يقول المصنف ليس فيه دلالة على ماذا؟ على الإلزام بترك الشبهة. واضح؟ ما هي المناسبة في هذا الاستشهاد مع أن الإمام يتحدث عن إلزام ويستشهد بحديث ليس فيه دلالة على من؟ على الإلزام كما يقول المصنف. ما هي وجه المناسبة؟ المصنف يريد أن يدفع هذا الإشكال، يريد أن يدفع هذا التساؤل، يقول أنه يكفي في هذه المناسبة، يكفي في هذه المناسبة أن ترك الشبهة أمر راجح. واضح؟ ترك الشبهة أمر ليس فيه إلزام، خلينا نقول هيك نعبر، ليس فيه إلزام، مع ذلك الإمام يستشهد به على وجوب ترك الشاذ النادر، على وجوب تركه ووجوب اجتنابه، وذلك لخصوصية في نفس هذا المورد، لأن المورد عبارة عن خبرين تعارضا. واضح؟ ولا إشكال في أن أحد الخبرين الذي هو الشاذ الذي فيه ريب والذي هو أمر مشكل لا يجوز التعويل عليه في مقام استنباط الحكم الشرعي، لأنه في مقام الأدلة والأدلة التي يستند إليها الفقيه لإثبات الحكم الشرعي لا بد من التعويل على من؟ على الخبر الحجة، وهذا لا دليل على حجيته فيجب طرحه. واضح؟ لماذا؟ لأنه التعويل في إثبات الحكم على خبر فيه ريب وليس واضح الرجل هذا غير جائز في باب الأدلة، هذه خصوصية في نفس مورد الرواية. واضح؟ هذه خصوصية في نفس مورد الرواية لا بأس أن يستشهد عليها بحديث وارد من النبي صلى الله عليه وآله ليس فيه دلالة على الإلزام بماذا؟ بلزوم طرح الشبهات. خلينا فتأمل بعدين لاحظوا كلامه. قال فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسوق للإرشاد كما يقول المصنف أنه يكفي في المناسبة أنه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا تفصيا عن الوقوع في مفسدة الحرام، فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب لوجوب التحري عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحق، إذ لو قصر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب اللي هو الشاذ احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجة له، فيكون الحكم به حكما من غير الطريقة المنصوبة من قبل الشارع. قوليك في هاي المناسبة التخلص اجتناب الشبهة أمر الراجح، حديث التثليث النبوي ما بدلالة على لزوم ترك الشبهة، يستشهد به الإمام عليه السلام في مورد الرواية، وإن كان في مورد الرواية يجب شنو؟ يجب طرح الأمر المشكل، يجب ترك الشاذ النادر، لكن لخصوصية في مورد الرواية يقول هاي مناسبة تكفي هاي المناسبة للاستشهاد، فيبقى حديث التثليث النبوي باقى على شنو؟ على ما يدعيه المصنف من عدم ظهوره في ماذا؟ في الإلزام، وبالتالي لا يصح الاستدلال به من قبل الإخباريين على وجوب الاحتياط ووجوب اجتناب شنو؟ الشبهات. ويؤيد ما ذكرنا إن المصنف خلف تأمل باعتبار أنه يعني هاي المناسبة مو كلش واضحة، هاي المناسبة الظهور الأولي لها أنه لا استشهاد قاعد يستدل كأنه أسباب الاستدلال على وجوب ترك الشاذ النادر بالنبوي، فلا بد أن يكون النبوي فيه دلالة على من؟ على الإلزام، فيه دلالة على إلزام المكلف بماذا؟ بترك الشبهة، فيطبق هذا العنوان على من؟ على الشاذ النادر لأنه مشتبه لأنه شبهة، والنبي قال ماذا؟ يجب ترك الشبهة، هيك كأنه يفهم منا بالظهور الأولي على الأقل هذا المعنى، ولذا خلف تأمل. بعد أن كأن المصنف تردد في هذا المطلب الذي قام حاول أن يجمع قرائن على أن الحديث الشريف ليس فيه دلالة على الإلزام، قال ويؤيد ما ذكرنا من أن النبوي ليس واردا في مقام الإلزام بترك الشبهات أمور، أحدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف إلى آخره. أول مطلب يقول يدل يعني يكون قرينة على أن النبوي ليس فيه دلالة على الإلزام بترك الشبهات هو أن الشبهات في النبوي عامة مطلقة، ما خصصها بشبهة دون شبهة، وشبهاته هذه الشبهة تشمل الشبهة الموضوعية حكمية، تشمل الشبهة الموضوعية تحريمية وجوبية، تشمل الشبهة الحكمية التحريمية، تشمل الشبهة الحكمية شنو؟ الوجوبية، كلها شبهات. زين، إذا قلنا أن الحديث فيه دلالة على الإلزام بترك الشبهة لابد نخرج من الشبهة شنو؟ الموضوعية. الاتفاق مع الأخبارين على أن الشبهة الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط، لازم نخرج منها الشبهة الحكمية الوجوبية أيضا، لأنهم أيضا لا يقول حسب الظاهر لا يقولون بوجوب الاحتياط فيها، فلا بد من إخراج هذه. واضح إخراج هذه عنها مصنف يقول مو صحيح. ليش مو صحيح يا المصنف؟ نخصصها بالشبهة الحكمية. ليش مو صحيح؟ أفرض هو حديث عام شبهات يجب الاجتناب عن الشبهة، خرج منها شنو؟ الشبهة الموضوعية، خرج منها الشبهة الحكمية الوجوبية، فيختص الحديث بيش؟ بالشبهة الحكمية التحريمية، تخصيص ما في شيء. هذا مصنف يقول هذا التخصيص في المقام غير ممكن لأمرين، الأمر الأول أنه يلزم منه تخصيص الأكثر لأن أكثر الشبهات موضوعية، ونسبة الشبهات الحكمية التحريمية إلى سائر الشبهات التي لا يجب فيها الاحتياط بالاتفاق نسبة الأقل إلى الأكثر، كأنه كان خرج الأكثر من الحديث الشنو العام وتخصيص الأكثر مستحيل. هذا أولا. وثانيا يقول أن الحديث هو يأبى عن شنو؟ عن التخصيص، وذلك لأنه يقول في مقام الحاصرة. هو الحديث آبى عن التخصيص لأنه في مقام شنو؟ في مقام الحاصرة. إنما الأمور، إنما مو شيء في الحديث النبوي، إنما الأمور ثلاثة، أو لا إنما ما فيها، لا الحديث النبوي ما فيه إنما، بس واضح في مقام حلال بين، حرام بين، وشبهات بين. المقام الرابع، مقام الرابع الأمور ثلاثة، حلال بين، حرام بين، شبهات. واضح الظهور في الحديث، واضح خصوصا عندنا كلام الإمام عليه السلام إنما، أيضا يصلح أن يكون قرينة على الحصر في النبوي الشريف. إذا كان ظاهر في الحصر فهو يقول يابا عن التخصيص، لأن الأمور راح تصير أربعة ما تصير ثلاثة. إذا قلنا بالتخصيص الأمور راح تصير إيش؟ أربعة ما تصير ثلاثة. شلون أربعة؟ لأن أمر بين ورشد، أمر بين غير، وشبهات. خرجنا من الشبهات شنو؟ شبهات الموضوعية والشبهات الحكمية شنو؟ وجوبية. هذا القسم الثالث في كلام النبي، شبهات اختصت بيش؟ بالشبهة التحريمية الحكمية. فصارت الأقسام ايش قال؟ أربعة. وظهور الحديث في الحاصر وظهور أنه في مقام التحديد والحاصر يجعل الرواية تأبى عن شنو؟ تخصيص، لأن التخصيص لازم تربيع الأقسام مو تفريق الأقسام. قال أحدها عموم الشبهات للشبهات الموضوعية التحريمية التي اعترف الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها. مصنف ما تعرض للشبهة الوجوبية، لأنه اتفاق الأخباريين واضح جدا في الشبهات الشنو الموضوعية. وتخصيصه بالشبهة الحكمية، تخصيصه يعني تخصيص الحديث بالشبهة شنو؟ حكمية. أعم أخرج من التحريمية والشنو والوجوبية ما يخالف، لكن الموضوعية تخرج. العبارة هي نقرأ، التي اعترف الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها، خلص نقطة. قال وتخصيصه بالشبهة، تخصيص من؟ تخصيص من يعني النبوي. وتخصيصه بالشبهة الحكمية يعني إخراج الشبهة الموضوعية منه. قد واحد يقول مثلا شنو الله في إخراج الشبهة الموضوعية منه؟ قاعد يبين مع أنه إخراج لأكثر الأفراد، الشبهة الموضوعية أكثر، مناف للسياق. اثنين، فإن سياق الرواية عابر عن التخصيص لأنه ظاهر في الحاصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين. واضح؟ فلازم يصير قسم شنو؟ هاي الشبهة الموضوعية اللي خرجناها من الشبهات بالتخصيص، لا تدخل في بين الرشد، ولا تدخل في بين الغاي، ولا تدخل في الشبهات اللي خصصناها منها خرجناها منها، فتكون قسما شنو؟ رابعا. وإلا لو دخلت في الحلال البين لما لزم هذا الإشكال، لكانت الأقسام جدد ثلاثة مو أربعة. فإذا إشكال المصنف في منافاة ذلك للحاصل مبني على من؟ مبني على افتراض أن الشبهات الموضوعية التي تخرج من الشبهات من القسم الثالث لا تدخل في الحلال البين، ولا تدخل في الحلال البين سكوت، تبقى الأقسام ثلاثة ما تصير شنو؟ أربعة. فلذا ذكر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين. أكبر شيء مقدر وهو أنه ليس أيضا من الحرام البين وليس من الشبهات، فتكون قسم الرابع. ولو بني إشارة على أنه قد واحد يقول لا هي من الحلال البين، ليش مو من الحلال البين؟ شبهات موضوعية اللي خصصنا الشبهات بها خرجناها من القسم الثالث. قد واحد يقول بأنه من الحلال البين، شبهة الموضوعية حلال بين، وإن كانت هي شبهة لكنها حلال بين. لماذا؟ لقيام الدليل على جريان البراءة فيها، فتكون من الحلال البشنو البين. المصنف إذا قال يقول إذا هتش قال إحنا نقول له بأنه عندنا إحنا دليل يدل على البراءة في الشبهة الحكمية شنو؟ تحريمية أيضا. إذا كان الدليل يجعل الشبهة من الحلال البين فهو كما يجعل الشبهة الموضوعية من الحلال البين يجعل الشبهة التحريمية التي هي محل الكلام أيضا من الحلال البين. ولو بني على كونها منه يعني من الحلال البين لأجل أدلة جواز ارتكابها قلنا بمثله في الشبهة الحكمية أيضا لوجود أدلة تقدم استعراضها تدل على البراءة. وصلى الله على محمد وعلى آله.